الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله تعالى، وهو سليمان بن الأشعث السنجستاني رحمه الله، قال حدثنا أحمد بن صالح، وأحمد بن صالح هو المصري الذي يقال له يعني يلقب ابن الطبري، وهو إمام حافظ كبير من حفاظ أهل مصر. وتكلم فيه بعض العلماء، لكن لحفظه وشهرته وإمامته لم يقبل قولهم. تكلم فيه الإمام النسائي رحمه الله، ونقل عن ابن معين أنه قال كذاب متفلسف، لكن كما قال ابن حبان أن يحيى بن معين لم يقصد أحمد بن صالح بن الطبري، وإنما قصد رجل يقال له أحمد بن صالح الشمومي، مصري أيضا، وهو الذي رآه ابن معين وتكلم فيه. وأما النسائي فقد حصلت بينه قصة، كان أحمد بن صالح المصري لا يحب أن يدخل الغرباء الأحداث، يعني إذا كان صغير وغريب لا يدخله في المجلس. فلما جاء الإمام النسائي وكان معنا شابا أمردا لم يدخله وأخرجه من المجلس، فجلس عند الباب وبقيت هذه في نفسه، أنا رأى أن أحمد بن صالح فيه شيء من الكبر وكذا، فلهذا نقل قول ابن معين فيه وليس عن هوى، وإنما ظن أنه أحمد بن صالح هذا، فوجد من يتكلم عليه، فلهذا لم يقبل العلماء هذا الجرح من النسائي. وقد ذكر ذلك الإمام العراقي في ألفيته، فقال ورد قول الجارح كالنسائي في أحمد بن صالح، ورد قول الجارح في كالنسائي في أحمد بن صالح، لأن ها أحمد بن صالح قد عرف علمه وعرف أيضا حفظه، فلهذا لم يقبلوا فيه قول أحد. وكان الإمام أحمد يثني عليه جدا، حتى أنه ذكر ابن الزنجويه صاحب كتاب الأموال لما قال لما ذهبت إلى مصر إلى أحمد بن صالح، قال لي من أين أنت؟ قلت من بغداد. قال وأين بيتك من بيت أحمد؟ قال أنا من أصحابه، أنا من تلاميذه ومن أصحابه. قال فإذا جئت إلى بغداد فدلني على بيت أحمد بن حنبل. فقلت نعم. فجاء إلى البصرة إلى عفان، ثم جاء إلى بغداد وجاء إلي وقال الوعد، فقلت نعم، فأدخلته على أحمد بن صالح، على أحمد بن حنبل. فلما عرف أنه أحمد بن صالح بن الطبري فرح أحمد رحمه الله، قام وعانقه وقال قد سمعت أنك جمعت حديث الزهري، فتعال نتذاكر حديث الزهري عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن الزهري روى عن بعض الصحابة الصغار كأنس وغيره، ثم قال نتذاكر أحاديث الزهري عن أبناء الصحابة. ثم ذكر أحمد حديثا من طريق محمد بن جبير، معناه من طريق الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أن لي كذا وكذا وأن لي به حلف المطيبين. أنا يثني النبي صلى الله عليه وسلم على حلف المطيبين الذي حصل في مكة في بيت عبد الله بن جدعان. فقال له أحمد بن صالح: أنت الإمام وتذكر هذا؟ قال: قد حدثني به رجل، قد حدث عن الزهري رجل صالح عبد الرحمن بن إسحاق. قال: ومن روى عنه؟ قال: حدثني به شيخان حافظ أو صالحين أو صالحان، إسماعيل بن علي وبشر بن المفضل. ففرح أحمد بن صالح وقال: هذا لو ما وجدت فائدة في مجيء العراق إلا هذه لكفت. وهذا تقدير للعلم، تقدير للفوائد. أنا استفاد هذه الفائدة ما كانت عنده، وهو الذي جمع حديث الزهري. وهذا يدلك على علم الأئمة وسعة علمهم. الإمام أحمد كان علمه واسع وحفظه عظيم. ولهذا مع أن أحمد بن صالح جمع حديث الزهري فمعناه يكاد كله، إلا أنه لم يسمع هذا الحديث. وهذا يدل على أيضا كذلك أن الإنسان مهما حصل من العلم لا يتحصل على العلم كله. ما حوى العلم جميع أحد، لا ولو مارسه ألف سنة. معنى لا يستطيع، لا أحد هناك جمع العلم كله، لكن يفوته من العلم. ومع هذا العلم كله قال الله عز وجل فيه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأحمد بن صالح رحمه الله إمام وحافظ كبير، وإن حصل منه شيء من التيه والكبر كما قال الإمام أحمد كما قال الإمام الذهبي، فهذا لعله في شبابه. الإنسان يحصل أحيانا له شيء في شبابه وطيشه أو حدة في الشباب، لكن تذهب مع كبر السن. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب المصري. قال: أخبرني عمرو يعني ابن الحارث، وهو مصري كذلك. قال: عن ابن أبي هلال، وهو سعيد بن أبي هلال، وهو نزيل مصر. قال: عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وهو أيضا مصري، أصله مدني، أبوه مدني، عبد الله بن سعد بن أبي السرح أخو عثمان من أمه، وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل عند فتح مكة. وقال عين النبي صلى الله عليه وسلم 8، قال: اقتلوهم ولو رأيتموهم متعلقون بأستار الكعبة. فجاء عثمان بعبد الله بن سعد ابن أبي السرح يعتذر عن ما فعله، لأنه كان له مغنيتان أو قينيتان كنا يهجون النبي عليه الصلاة والسلام، معنى يأمرهن بهجاء النبي عليه الصلاة والسلام. وكان العرب أشد شيء عندهم الهجاء في الشعر، معنى يؤثر في الشخص أكثر من غيره، أكثر من أي فعل. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام غضب على عبد الله بن سعد وأمر بقتله، وأمر بقتله عليه الصلاة والسلام. فجاء عثمان بعبد الله بن سعد إليه، واعتذر عبد الله بن سعد مما فعل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بقتله، لكن لحيائه عليه الصلاة والسلام خفض رأسه صلى الله عليه وآله وسلم حتى قبل بعد ذلك عذره، معنى قبله. ثم لما ذهب قال النبي عليه الصلاة والسلام: لما لم تقتلوه؟ قالوا: لو أمط إلينا يا رسول الله، معنى أمط معنى أغمضت عينك أو أشرت إلينا أننا نقتله. فقال عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي خائنة الأعين، أن النبي ما تكون له خائنة الأعين، يعني يغمز الناس بدون أن مثلا يراه أهل المجلس وكذا، فهذا لا يكون للنبي، لأن هذا قد يكون من الأمور التي قد تحزن بعض أهل المجلس. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان للنبي أن تكون له خائنة الأعين. فعياض ابنه وكان وعبد الله بن سعد بن أبي السرح أمره عثمان رضي الله عنه على مصر، أمره على مصر ومات في مصر رضي الله عنه، وقد أبلى بلاء عظيما في حروب الردة. وكذلك أيضا استأمنه عثمان رضي الله عنه في مصر. قال عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي السرح عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر صاد، أي سورة صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجد فسجدوا. قال: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. وتجزن الناس أي تهيأوا للسجود. وهذا الحديث في سجوده صلى الله عليه وسلم في صاد. والنبي عليه الصلاة والسلام سجد في صاد في بعض المواضع، ومعنى في بعض المجالس، وبعضها لم يسجد. وفي حديث ابن عباس في البخاري ومسلم أنه قال ابن عباس: صاد ليس من عزائم السجود، معنى لم يأتي فيها عزيمة في السجود، مثل سورة الأعراف وكذا يأتي فيها الأمر بالسجود. فقال: صاد ليست من عزائم السجود، لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدها. وجاء في رواية البخاري: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما هي توبة نبي، سجدها شكرا ونحن نسجدها. قال: نحن نسجدها تبعا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهي توبة نبي، لما تاب الله عز وجل عليه سجد داود فخر راكعا وأناب، والركوع هنا المراد به السجود، فخر راكعا وأناب أي سجد شكرا لله عز وجل أن قبل توبته. فلهذا فهي توبة نبي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فسجد فيها كما قال في حديث ابن عباس. وفي حديث زيد بن ثابت قال: قرأت صاد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو النجم، في حديث زيد بن ثابت النجم قال: قرأت النجم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسجد عليها. وقد تكلمنا على مسألة آيات السجود في القرآن، والصحيح كما قلنا أنها 15 سجدة، أولها سجدة الأعراف، أولها سجدة الأعراف. وحصل اتفاق بين أهل العلم أن السجود يكون في 10، معناه من الأعراف إلى فصلت هذه كلها إلا السجدة الثانية في الحج. السجدة الثانية في الحج حصل فيها الخلاف بين أهل العلم، وحصل أيضا الخلاف في الأربع الأخيرة: صاد والنجم والانشقاق والعلق. لكن الصحيح أنه سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام، سجد في صاد مثلا في هذا الحديث وفي حديث ابن عباس وغيره، وسجد كذلك في النجم في الصحيحين كذلك، وسجد في الانشقاق والعلق أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة. فهذه معنى السجدات التي سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام. وحصل الخلاف بين أهل العلم هل يسجد فيها في الصلاة أو لا يسجد، ومن سجد في الصلاة فيها لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الصلاة، سجد في الانشقاق وكذلك في العلق، سجد في الصلاة كما هو ظاهر حديث أبي هريرة. والصحيح أيضا أنها ليست بواجبة، وهو قول جمهور أهل العلم، وقالت الحنفية أنها واجبة، والصحيح أنها ليست بواجبة، وهذا الحديث أيضا مما يدل على أنها ليست بواجبة. وكذلك أيضا ما جاء في صحيح البخاري عن عمر أنه قرأ سجدة النحل فسجد فيها، خرج من المنبر وسجد، ثم أنه في الجمعة الثانية أيضا قرأها فتهيأ الناس لأن يسجدوا فلم يسجد، فقال إنا نمر بالسجود، فمن سجد فهو حسن، أنا الذي يسجد فهذا شيء طيب، وليس معنى يريد عمر يبين أنها ليست بواجبة، أنا السجود ليس بواجب، سجود معنى القرآن أو سجدات القرآن ليست بواجبة. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، وهو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة. وأما الاستدلال بالسجود معنى بالأمر بالسجود في بعض الآيات، فاسجدوا لله واعبدوا مثلا في العلق، فهذا إنما أمر بالسجود العام، أمر بالسجود العام، وليس المراد به السجدة التي يسجدها عند سماع الآية. وأما السجود عند سماع الآية إنما فقط من باب امتثال الأمر العام، امتثال الأمر العام، فلهذا فهي لا ليست واجبة. الأمر هنا ليس كما قلنا الأمر أن الإنسان يسجد في ذلك الوقت، وإنما الأمر بالسجود العام الذي هو سجود لله عز وجل. والسجود العام معنى إذا كان لم يأتي تخصيصه بالوجوب في شيء أو في عدد معين أو في وقت معين فإنه يكفي ولو مرة، عن الأمر العام كما هو مقرر في الأصول أن الأمر العام يعمل به ولو مرة، إذا عمل به مرة كفى، لكن إذا جاء تخصيص بالعمل الدائم فلا بد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم قال يا أيها الناس حجوا، يا أيها الناس حجوا، فقال رجل، جاء في رواية أنه الأقرع بن حابس، قال رجل يا رسول الله فكل عام، قال أفي كل عام يا رسول الله، قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعت. فاستدل بهذا الحديث العلماء وغيرهم من الحديث أن الأمر العام إذا جاء عاما، معنى إذا جاء أمر عام فإنه إذا عمل به مرة كفى، كفى إذا عمل به مرة، إلا إذا جاء تخصيصه في شيء من الأوقات أو في شيء من الأزمان أو في فعله كل يوم مثل الصلوات الخمس مثلا وغيرها. ولهذا قال بعض أهل العلم في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمر جاء عام، يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فإذا صلى العبد مرة واحدة يكفيه كما قال ابن العربي، لكن المستحب أنه يصلي في كل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه وسلم صلى الله عز وجل بها عشرة. وكذلك أيضا خاصة إذا ذكر عليه الصلاة والسلام، وغيرها من الأوامر العامة التي تأتي في الشرع إذا لم يأتي تخصيصها، تخصيص الوجوب في شيء معين أو عدد معين فإنه يعمل به على العام. ولهذا فالسجود سجود القرآن فيه أمر عام، أمر عام، فمعنى سجود الإنسان ولو سجدة واحدة تكفي. فلهذا ليس المراد أنه في كل معنى ما إذا مر على هذه الآية سجد، لكن هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام وتركه أحيانا، فهذا يدل على أنه يستحب أن العبد يسجد. وقد جاء في صحيح مسلم في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مر الإنسان بالسجدة فسجد، فصاح الشيطان وقال يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت في السجود بالسجود فلم أسجد. فلهذا فهو أمر مستحب أن الإنسان يسجد في هذه إذا مر بآية من آيات السجود، وهي 15 آية في القرآن فيها هذه السجدات. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.